بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على الله.
القضية المهدوية في الواقع هي تأخذ بعدا أو أبعاد عدة. هذه الأبعاد منها أبعاد سياسية، ومنها أبعاد يعني غيبية، ومنها أبعاد اجتماعية، وأخرى أبعاد نفسية. لذلك لا بد أن نقف عند هذه الأبعاد أو بعضها. نحن بين بعدين الآن حينما نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع وعن هذا المحور الرايات السود. لا بد أن نشير إلى بعدين أو نركز على بعدين: البعد السياسي والبعد الغيبي. البعد الغيبي يعني نأخذه بهذا العنوان باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله تحدث كثيرا وأشبع هذا الموضوع حينما أخذ يشير صلى الله عليه وآله عن بشارات آخر الزمان، ويعني آخر الزمان بمعنى انتهاء كل المراحل. يعني المعنى آخر الزمان يعني انتهاء آخر أطروحة، يعني انتهاء الأطروحات السياسية التي تريد أو تدعو إلى العدل أو تدعو إلى حالة الاستقامة والصلاح إلى آخره. لذلك حينما يعبر عنها بآخر الزمان يعني آخر الأطروحات، لا يعني آخر الزمان بمعنى انتهاء الدنيا كما قد يتصور البعض، إنما هي آخر المحاولات، المحاولات السياسية التي طرحت من هنا وهناك، سواء كان على يد الأمويين أو العباسيين أو الأحكام الإسلامية أو إلى آخره. نجد أن هذه الأطروحات لا تلبي دعوة، يعني لا تلبي طموح الإنسان، لا تلبي طموح الإنسان الإصلاحية أو الاجتماعية أو إلى آخره. لذلك نشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يشير إلى البشارات ويعنونها بأنها آخر الزمان، بمعنى هي آخر المراحل التي يحكم بها أولئك الذين يحاولون أن يطرحوا بديلا عن الإسلام، أو بالأحرى يعني بتعبير أدق وأفضل أنهم يريدون أن يبدلوا أو يجعلوا بديلا عن أطروحة أهل البيت عليهم السلام التي تتمثل بالإسلام الأصيل، الإسلام الحقيقي. لذلك نجد أن هذه الأطروحات التي طرحت، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى البديل من أول الأمر، يشير إلى البديل بمعنى أن هناك بدائل متعددة. النبي صلى الله عليه وآله يلتزم البديل الأسمى والأكمل والأرشد الذي أراده الله تعالى بهذه الهيئة. لذلك أشار إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إلى دولته، وأشبع ذلك بحالة الغيبيات وسيحدث كذا وكذا وكذا. لكن نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أخذ يعني وسع هذه القاعدة الغيبية أو هذه القاعدة من البيانات الغيبية بحيث أشبعها بحثا وتمحيصا وألقى فيها خطبا. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكثر ما يتحدث الملاحظ في علامات الظهور في مسألة يعني في قضية الإمام المهدي بصورة عامة، في الأحداث التي تمر بها الأمم وخصوصا الأمم الإسلامية، يتحدث عنها على أساس الخطبة البيان. يعني هو صلوات الله عليه لا يقتصر على بعض أصحابه أن مثلا يلقي بعض الأمور الغيبية على بعض أصحابه، إنما دائما ينفتح على الحالة الاجتماعية، الحالة العامة، يكون خطابه خطابا عاما. لذلك تجد أن في خطبة البيان وفي خطب أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشبع الحالة الغيبية في القضية المهدوية إشباعا بحيث أنه أثار انتباه الناس. وهذه طبعا هي رسائل في الواقع، هي نعم خطب عامة لكنها رسائل للحالة السياسية المعارضة، وهي حالة الأمويين لمعاوية بن أبي سفيان. كما تعلمون أن هذه الخطب تصل إليه، تصل، وهذه رسائل يبعثها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق خطبه، يعني بواسطة خطبه، لكنها تصل إليه. هناك عيون، جواسيس، هناك يعني مراقبة لحركات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. البعد الغيبي ركز عليه النبي صلى الله عليه وآله، وركز عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم بعد ذلك أكملوه أئمة أهل البيت عليهم السلام. أكملوه بمعنى أنه لم يكن هناك نقصا، إنما أرادوا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يتدرج في القضية المهدوية الغيبية. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يكمل هذا ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك نجد الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسين إماما بعد إمام يتعهدون الحالة الغيبية في القضية المهدوية ويشبعونها بحثا وخطبا وأحاديث ومواضيع إلى آخره. لكن ما أثار الانتباه أن الخطب التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والأحاديث التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم نجد أن هناك تركيز على رايات السود، ويبدو أن الحالة التي يكون فيها خلط سياسي أو اجتماعي إلى آخره نجد أن الأئمة عليهم السلام يركزون عليها كثيرا. لذلك حينما نريد أن نستقصي الأحاديث التي تحدثت عن الرايات السود نجد أن هناك إشباعا، يعني حالات من البيانات، نستطيع أن نقول هناك بيانات في الرايات السود، لكن أي الرايات السود؟ هناك خلط. لذلك نجد أن الحالة السياسية المعارضة يعني استغلت هذه الرايات السود، استغلت هذه الأحاديث واستغلت هذه الخطب لصالحها وصدرت هذا الخطاب على أنه الخطاب المقصود منه هم. لذلك نجد أول تجربة قام بها هؤلاء، يعني قاموا بها في حالة الرايات السود هم العباسيون، يعني الخطوة الأولى من الثورة العباسية، نستطيع أن نقول أنها من الثورة العباسية أو الانتفاضة العباسية أو التغيرات العباسية هي بالرايات السود. لذلك نجد أن أبو مسلم الخراساني رفع الرايات السود ودخل إلى بغداد، دخل إلى الهاشمية قبل بغداد، لأن بغداد لم توجد بعد، يعني أسسها المنصور الدوانيقي، لكنه دخل إلى الهاشمية وهي عاصمة العباسيين في بداية أمرهم. حتى الهاشمية كانت هي قرية ولكنها توسعت بوجود بنجاح الدولة العباسية، أسست هناك الهاشمية الموجودة الآن قرب الحلة، يعني فهذه هي العاصمة. ثم بعد ذلك انتقلت، وانتقالها حتى يعني أشير إلى أن شيعة أهل البيت عليهم السلام هم كانوا منتفضين من أول الأمر، يعني كانوا يرفضون النظام الذي لا يمثل رغباتهم والذي يتجرأ على حقوق أهل البيت عليهم السلام يرفضونه. لذلك نجد أن الهاشمية هي الدولة يعني العاصمة العباسيين، هناك يعني توتر وتشنج شعبي بحيث أنهم هؤلاء يعني شيعة الشيعة وخصوصا الكوفيين، يعني الكوفة التي تمتد إلى الهاشمية، الهاشمية من ضمن الكوفة واقعا. لذلك نجد أنهم أخذوا يعني يشكلون جماعات ليحاربوا يعني الحكومة العباسية، الحكومة العباسية بأفرادها، الحكومة العباسية بجيشها، الحكومة العباسية يعني بوجودها الأمني. لذلك اضطر المنصور الدوانيقي أن ينتقل، يعني الهاشمية لم تبقى إلا سنتين في الحكم العباسي أو أكثر من سنتين بقليل، ثم أسست بعد ذلك بغداد هربا من النقمة الشيعية، من النقمة الشيعية، الانتفاضة الشيعية حاضرة حقيقة في كل المراحل. لذلك نجد أن الدولة العباسية حينما أرادت أن تغرر بالناس، وتعلمون أن الناس هم ينظرون إلى مظلومية أهل البيت عليهم السلام كلافتة للتحرك، لافتة للإصلاح، لافتة للتغيير، لذلك دخلوا بهذا العنوان الرضا من آل محمد ويرفعون الرايات السود. وبما أن الروايات تشير إلى أنها تأتي من المشرق، فأبو مسلم الخراساني مثل هذا الدور. نعم، فدخل من المشرق يعني من خراسان واتجه إلى الهاشمية يعني لتأسيس هذه الدولة العباسية. الإمام الصادق عليه السلام أوقف هذا الخلط وهذا الـ يعني الادعاءات أبو مسلم الخراساني والعباسيين، وقال هذه هي رايات، يعني رايات ليست رايات حق، هي رايات وضلال. لذلك نجد أنه مثلا ما أشارت إليه هذه الروايات، الآن لا أريد أن أقرأ الروايات حتى لا يختلط البحث، عندي روايات كثيرة لكنه قد أقرأ بعضها وأشير إلى البعض الآخر. لذلك نجد أن الرايات السود في تعبير الأئمة عليه السلام اتخذت منحيين. المنحى الأول منحى الضلال وما رفعه العباسيون أبو مسلم الخراساني وأمثاله، والمنحى الثاني هو الرايات الحق التي مهد لها أئمة أهل البيت عليهم السلام وأشاروا إليها وقالوا أنها هي رايات، يعني الرايات التي تدرك الثأر، التي تؤسس الدولة، التي تنتصر للإمام، التي تحاول أن تسعى جاهدة لتحقيق النصر الحقيقي يعني النهائي، وهي الرايات الخراسانية التي أشارت إليها أشار إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن هذين منحيين من الرايات السود، رايات ضلال ورايات هدى. كذلك حتى الشخصيات نجد أن هناك خلطا، لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام تصدوا حقيقة لهذا التخليط بين الرايات السود الضالة وبين الرايات السود الهادية
الممدوحة. نعم
ممدوحة. بين الرايات، بين الشخوص اليمانية، الشخوص اليمانية الضالة والشخوص اليمانية الهادية أو الممدوحة. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام في وقته خرج شخص من اليمن يتسمى بأنه هو اليماني، وكان هو يلقب بداعي الحق. داعي الحق خرج من اليمن، وكثير من الناس يعني ينتظرون شخصية اليماني وحركة اليماني وكذا من ذلك العهد، يعني من أيام الإمام الصادق عليه السلام. المشكلة التي تقع يعني أو الذي يقع بها المجتمع هي مشكلة التورط الفكري، الخلط العقائدي، ودون الرجوع للمرجعيات.
نعم.
يعني دون الرجوع لمرجعية الإمام الصادق عليه السلام، كان المفروض أن يرجع بعضهم الذين اعتقدوا بأن داعي الحق الذي خرج من اليمن هو ليس اليماني، هم اعتقدوا أنه هو اليماني، دون أن يرجعوا للإمام الصادق عليه السلام واعتقدوا به ولا أدري أنه شاركوا في حركته أو لا. لكن أولئك الذين كانوا يلتزمون بالمرجعية، مرجعية الإمام عليه السلام، مرجعية الإمام الصادق عليه السلام، حينما جاءوا إلى الإمام الصادق وسألوه حتى يعرفوا ما هو تكليفهم، يخرجون مع داعي الحق أو لا، فقال هذا رجل ضال ينصب العداء لنا أهل البيت، هذا داعي الحق، وأن اليماني رجل يقول بولاية أمير المؤمنين عليه السلام أو يقول بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذن ميزوا بين اليمانيين الإمام الصادق عليه السلام، تصدى للرايات السود، تصدى للشخوص، تصدى للحالات، تصدى للظواهر، أسس هذه القواعد، وعلى الأمة أن تلتزم بهذه القواعد التي قدمت من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. لكن للأسف الشديد أن هذه الرايات، مع أن هذا التوضيح للرايات السود من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، نجد أن هناك يقع الكثير في هذا السجال. هل هي هذه الرايات السود التي اليوم تنشر مثلا وترفع أيام الإمام الصادق، أيام أبو مسلم الخراساني رفعت هذه، وحاول البعض أنه مثلا يلتزم بها ويعتقد بها. اليوم للأسف الشديد هذه الحالة تكرر، لكنه أقول لا باعتقاد
لكن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا ميز بين أن تلك التي ظهرت من خراسان هي رايات كبيرة، أما التي أشار إليها فهي رايات صغار.
وسأقرأ الرواية يعني لذلك تشير أنه إلى رايات صغار. المشكلة أن هناك رايات سود ظهرت في الآونة الأخيرة، الآونة الأخيرة يعني أقصد في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة. هذه الرايات هي رايات سود، تمثلت برايات سود ورفعت شعار إسلامي، وحاول أصحابها أن يلتزموا منهج معين، أطروحة معينة، طريقة معينة، سلوكية معينة. هذه السلوكية بالتأكيد أنا متأكد يعني متيقن أن هؤلاء هم ليسوا يعني حمقى إلى حد أنه يخلطون الأمور هكذا. نعم هم من مصدرهم يحاولوا أن يأخذوا كل هذه التي يعني هذه الروايات وهذه المعلومات، ثم بعد ذلك صدروها لنا كخطاب عملي، خطاب عملي، يرفعون الرايات سود ويكتبون عليها الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمشكلة أنه حتى تعكس هذه الحالة إلى الحالة الغربية، يعني إلى الذهنية الغربية والعقلية الغربية لتقرأ. وأنا قرأت يعني بعض التقارير من دول غربية أنهم يتعاملون مع الإسلام على أساس أنها هذه هي الرايات السود التي وردت.
نعم، لأنها تحمل شعار لا إله إلا الله.
شعار لا إله إلا الله ورايات سود وذو لحى إلى آخره. لكن حينما نريد أن نقرأ بعض الروايات التي أشارت إليها، يعني أشار إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما لحظة هذه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم
قال صلى الله عليه وآله تخرج من المشرق، طبعا مسندة هذه عن ابن حماد.
نعم.
أنا لا أريد أن أحقق في السند وأقف عنده كثيرا. تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس، ثم تمكث ما شاء الله، تمكث ما شاء الله، ثم تخرج رايات سود صغار على رجل من ولد أبي سفيان. طبعا على رجل، يعني تخرج عليه،
عليه نعم،
لا تخرج له. تخرج على رجل من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل المشرق. إذن ميزت هذه بين رايات سود وبين رايات صغار. الرايات الصغار هؤلاء يعني لدقة مصادرهم الاستخباراتية والتي جهزت مثل هذه الجماعات، جعلوا راياتهم صغار.
يبدو أنهم قرأوا تلك الرواية للإمام الصادق.
نعم، قطعا أنه كل هذه المعلومات، كل هذه الروايات، كل هذه الأخبار، هم طبعا هم يعني هم أشبه قطيع غنم، قطيع أغنام، هم يساقون إلى الموت، يساقون إلى النار. كما بحمد الله تعالى أنا يعني أثني على الجهود الخيرة التي حقيقة حررت آمر لي وستحرر إن شاء الله تعالى، وانكسارات يعني انكسارات هؤلاء الدواعش بدأت من آمر لي ومنذ قبل آمر لي حقيقة، لكنهم اليوم واضحة جدا، واضحة النتائج الآن تلوح بالأفق بحمد الله تعالى.
نعم.
تلوح بالأفق. لذلك نقول أن هؤلاء هم يقرؤون، يعني المصادر التي زودت هؤلاء والتي خلقت منهم حركة مضادة لشيعة أهل البيت عليهم السلام، في الواقع أنها تقرأ هذه الأخبار، تتقن هذه الأخبار. ثم أشير، وأنا أشرت كثيرا يعني لعله، ولكن هذه مناسبة، يعني أحد العلماء رضوان الله عليه كنا يعني نحضر عنده على في مجالسه، وهو كان مختصا بشؤون الإمام المهدي عليه السلام وقضية الإمام المهدي، وكان كثير الرواية وكثير المطالعة وكثير الكتابة في هذا الشأن، وكان قد أخبرني بهذه القضية وأنا كنت يعني أفكر فيها دائما وأطبقها على الواقع. يقول أن اليهود حينما ترد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام روايات عن آخر الزمان تؤخذ بالاعتبار ويجعلونها بدون نقاش، لا أسانيدها، ولا ويجعلونها أنها هذه مصدقة، فيعملون على ضوئها وعلى أساسها. كل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الحالة الدينية أو العقائدية اليهودية. وبالفعل نجد أن ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، نجد أن هذه مثلا النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين رواية أخرى مثلا مسندة عن أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها، نجد أنها تشير إلى رايات صغار، رايات صغار. هذه الرايات الصغار بالتأكيد، مثلا أيضا هناك رايات صغار، عفوا رايات سود، لكنها رايات حق. مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء، لا يردها شيء، حتى تنصب بإيلياء، إيلياء مدينة في القدس، أو هي القدس يعني، لأنه يعبر عنها يعني بيت المقدس.
نعم.
إيلياء يعني بيت المقدس. طبعا هذه الرايات رايات ممدوحة، يعني رايات خراسانية ممدوحة، هناك رايات ضالة. لذلك نجد أن ما أشير وما أشيع من أن هذه الرايات السود هي رايات مثلا، هل هي رايات حق، هل هي التي أشارت إليها الروايات، هناك خلط. أنا أشعر
لأن
كثير من يسألني من الأخوة الأعزاء هناك يخلطون بين رايات الحق ورايات الضلال، ولذلك أشرت بهذه المقدمة إلى هذا المعنى.
نعم. إذن سيدي، يعني بعد هذه المقدمة وبعد أن يعني ميزنا بين الرايات السود الممدوحة والرايات السود المذمومة، لو أردنا أن نقف عند رواية أخرى كما عنونا فيها حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهي يعني حقيقة ما نعيشه اليوم وحقيقة حركة داعش سماحة السيد، قد أشار لها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية مفصلة. لو أردنا أن نقف سماحة السيد على هذه أو عند هذه الرواية لنتلمس بعض المواقف التي أشار إليها أمير المؤمنين وصنفها بالنسبة إلى الكثير يعني من حركاتهم ومن طباعهم وما إلى ذلك. نعم سماحة السيد.
نعم. طبعا هذه الرواية المشهورة أنا لا أعتقد أنها يعني هي اشتهرت إلا أنها اشتهرت في الآونة الأخيرة.
نعم.
يعني بحمد الله تعالى أعتقد أن هذه الأحداث هي حالة معرفية يعني نضوج معرفي. نجد أن مثل هذه الروايات أنا أعتقد أنها أنا أشرنا في حلقة ما إلى هذه الرواية، لكنها أشرنا إليها بعجالة، لكن يبدو أن هناك طلب وهناك سجال فيما بين الكثير من الأخوة الأعزاء أنه ما مصدر هذه الرواية التي أشار إليها أو أشارت إليها بعض الكتب، هم يعني لم يذكروا هذه الكتب. لكن الغريب أن هذه الرواية رويت عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن رويت بمصدر تقريبا واحد، تقريبا أقول أنها واحد، هو مصدر نعيم بن حماد المروزي الحنفي يعني وليس من الشيعة. ولاحظت أن بعض مصادر الشيعة أيضا حينما راجعت وجدت أن هناك من الشيعة من العلماء يعتمدون على مصدر نعيم.
نعيم بن حماد، نعم،
يعتمدون على مصدر نعيم. يبدو أن هذه الرواية يقبلونها، يعني يقبلونها. المناقشة في السند في سند هذه الرواية أنا قلت أنه لدي مبنى أن في علامات الظهور وفي غير يعني في علامات الظهور أنا لا ألتزم بالسند لسبب فصلناه كثيرا وأشرنا إليه. الرواية التي أشارت إلى يعني هذه يعني إلى أصحاب الدولة كما هو معروف، طبعا السند الآن لا أريد أن أذكره، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رضي الله عنه كما في المصدر يعني قال: إذا رأيتم رايات السود فالزموا الأرض، الزموا يعني ابقوا في الأرض، يعني لا تتحركوا ولا تتجهوا من هنا وهناك، فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، يعني لا تحدثوا شيئا من الحركة، يعني هذه رمز مجاز أنه لا تحركوا أيديكم وأرجلكم، يعني لا تحركوا يعني لا
تتحركوا إزائها
بثورة أو بحركة أو بمعارضة إلى آخره، انتظروا. هذه مرحلة
التي فصلنا فيها الآن،
هذه مرحلة ثم يعني هذا للترتيب، ثم بعد ذلك يعني ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبأ لهم، لا يؤبأ يعني لا يعتنى بهم، هؤلاء ضعفاء في الذكر، ضعفاء في يعني في الاتصال، يعني في الحالة النسبية، ضعفاء في الارتباط، ضعفاء في كل شيء، لا اعتبار لهم، لا اعتبار سياسي، لا اعتبار اجتماعي، لا اعتبار اقتصادي،
منبوذين إلى
منبوذين منهم من شتات الأرض،
من شذاذ الأرض،
جاءوا من هنا هنا، نعم. ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد، يعني من القوة، عندهم قوة، هم أصحاب الدولة، هم أصحاب الدولة، لا يفون بعهد ولا ميثاق. اسمعوا أيها المقاتلون، أيها الجيش البطل الباسل، ما حدث في سبايكر هي خيانة، يعني هم حسب ما يعني حققت في الموضوع وسألت كثيرا من الأخوة الأعزاء، قالوا هم أقسموا لهم يمينا بأنهم لا يؤذونهم وسيحققون معهم، فجاءوا بالقرآن الكريم وأقسموا لهم بأنهم سيحققون معهم ثم بعد ذلك يتركونهم إلى أهاليهم، فلا يفون بعهد ولا بميثاق، لا عهد لهم ولا ميثاق لهم. فلذلك أقول يعني أنبه أن هؤلاء لا يمكن أن يعتمد عليهم لا بيمين ولا بثقة ولا بعهد ولا بميثاق، فلا بد أن تكونوا على حذر منهم، لا بد
أن ميزتهم البطش سماحة السيد،
نعم كما هم يبطشون ابطشوا بهم، كما هم يبطشون ابطشوا بهم، لا تبقوا لهم باقية أبدا، لا تأخذهم لا تأخذكم في تأخذهم تأخذكم فيهم رأفة ولا رحمة أبدا، لأن هؤلاء هم أعداء الإنسانية، هم أعداء الله، هم أعداء النبي، هم أعداء أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا تبقوا لهم باقية، لا تترددوا. هناك بعض البسطاء أنا وأعبر عنهم بعض السدج يقولون حينما يقولون لنا بشيء أو كذا أو نلقي القبض عليهم ويترسلون بنا تأخذنا رأفة ورحمة، لا لا أبدا. أنا أذكر بالمناسبة كميل بن زياد رضوان الله عليه أخذ عليه من قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رأفته بأعداء الله، يعني هو كان واليا على الأنبار، الأنبار اليوم هي الرمادي على الأنبار، ودخل عليها جيش معاوية من أبي سفيان. كميل معروف برقته، يعني رجل كامل مكمل عالم فقيه زاهد قارئ للقرآن عالم بمعنى الكلمة عالم، يعني كان كميل يحمل هو من حواري أمير المؤمنين عليه السلام. ما أخذ عليه في زمن أمير المؤمنين عليه السلام رقته، الرقة هذه الرقة رقة، وأنه لا يعني يتعامل مع الحدث، يتعامل مع الحدث بحالة من التواني، من التواني من الضعف. أمير المؤمنين عليه السلام وبخه، وهناك خطرة، يعني لو كان هناك يعني مجال، ويعني لو كنت ألتفت إلى أنه تثار هذه القضية لقرأت الخطرة على الأخوة المشاهدين، توبيخ، لماذا يعني حاولت أن مثلا تكون ضعيفا أمام أعداء الله أو تأخذك رقة بهم؟ أبدا، لا رقة لهؤلاء أبدا، أهل غدر. لذلك نجد أنهم أن لا يكونوا يعني أن لا يعاتبوا من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، أن لا يعاتبوا من قبل أمير المؤمنين، أن لا يوبخهم أمير المؤمنين، أن لا يوبخهم الإمام الحجة حينما يتعاملوا أو يتهادنوا مع أعداء الله.
هؤلاء معروفون،
نعم،
بالنسبة
نعم.
إلى
أهل غدر، لذلك الرواية تشير إلى إليهم إلى أنهم أهل
غدر،
لا ميثاق لهم،
نعم.
يعني أهل غدر،
نعم.
ما فعلوه بسبايكر هو بسبب
لا يفون بعهد ولا ميثاق،
لا يفون بعهد ولا ميثاق، نعم، لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، يدعون إلى الدين وليسوا من أهله، يدعون إلى الإصلاح
يرفعون لا إله إلا الله محمد رسول الله
وليس من أهل
أبعد،
وليس من أهل لا إله إلا الله، وليس من أهل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله،
وليسوا من أهله. أسماؤهم الكنى، أبو مصعب الزرقاوي، أبو أيوب البصري، ماذا أبو ماذا شنو أبو
طلحة،
أبو طلحة البغدادي، أبو مصعب الأشكال، وما شاء الله أسماء قذرة ولا ترقى إلى الإنسانية بشيء. لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله. أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى، القرى الزرقاوية، الزرقاء إلى
البغدادي،
يعني القرى يعني المدن، يعني مدن مصري، الليبي، ما أدري إلى آخره، ما شاء الله. وشعورهم مرخاة كشعور النساء إلى هنا،
وهذا ما يمتازون
به، حتى يختلفوا فيما بينهم.
هنا
الحمد لله،
الحمد
حتى
لله.
يختلفون فيما بينهم، ثم يؤتي الله الحق من يشاء، يؤتي الله الحق من يشاء، ثم لاحظوا، يعني بعد هذا يعني هناك مراحل، المرحلة الأولى تشير الرواية إلى تأسيس القاعدة، ولذلك نجد أنهم إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض. طبعا أهل الرايات السود، أهل يعني الرايات السود هم أول من ابتكرها القاعدة، الرايات السود سواء كانت كبيرة صغيرة على أحجامها المختلفة، لكن هم أصحاب الراية، هذه الشعار، هذا الشعار رايات السود هم القاعدة، وهؤلاء فرع من القاعدة، ولذلك أشار إليهم ألزموا الأرض فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء،
نعم، هؤلاء الذين التحقوا بهم،
بل التحقوا بهم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يوضع لهم قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة، الدولة الإسلامية،
دولة العراق والعراق والشام، نعم، داعش.
طبعا بالمناسبة يعني بعض الفضائيات تستشكل استشكالا على أنه تقول داعش، تقول الدولة الإسلامية دولة الشام والعراق، يعني تعطيها صفة صبغة رسمية. وهذا ما سمح
سيدي يعني أيضا لو أردنا أن نركز على يعني هذه المفردة، لماذا مرة يعني يقول يعني يشيرون إليهم بداعش، ومرة يشيرون إليهم بدولة العراق والشام الإسلامية، مرة يصدرون هذا الخطاب ومرة يصدرون هذا الخطاب، يعني قراءتك سمح السيد إلى هذا المصطلح؟ نعم
طبعا داعش يعني هو مختصر بالدولة الإسلامية في العراق والشام.
نعم
في البداية هم يعني ابتكروا هذه التسمية كأنما هو اسم حركي يعني للاختصار، اختصار للدولة الإسلامية في العراق والشام.
نعم.
داعش.
نعم.
لكن حينما وجدوا قباحة هذا الاستعمال وهذه المفردة، ويعني أخبرني أحد الأصدقاء الذين يهتمون باللغة العبرية قبل فترة،
نعم
أنا أعتقد أنه يعني اختلفت، بعضهم يقول أقبلوا إلى النار، بعضهم لكنه كما أخبرني يقول هلموا إلى النار.
نعم
هلموا إلى النار معناها يبدو أنه
يعني مزيد من النار
أو مزيد من
نعم.
النار.
نعم أن داعش هي مزيد من النار
لكن هذا
في العبرانية.
نعم.
نعم
الأخ قال هلموا إلى النار أو اذهبوا إلى النار.
نعم
كان يقول أنا يعني أخذتها من مصدر.
نعم.
يشير لي قبل أشهر يعني حينما بدأت هذه الحركة الصبغة التي صبغت بها هذه داعش هي عصابة كما تعلمون، وقباحة هذا المصطلح عند الناس ويعني عدم استساغ هذه اللغة والمفردة حاولت بعض الجهات أن تطري عليها الحالة الرسمية الدولة الإسلامية في العراق والشام. لذلك نجد أن داعش اليوم حينما تلقب بداعش أو تخاطب بداعش تعتبر هذه سبة يعني وشتيمة لها. لذلك نجد أنه حاولوا تغيير مثل هذه المسميات، لكن نجد أن هناك دوائر إعلامية تحاول أن تعطي لهم الصبغة الرسمية وتسميهم باسمهم. أنا أعتقد أنهم حينما يتفقون على هذا المصطلح وهذه المفردة أعتقد أنها هي حالة من حالات التوهين لهم وحالة من حالات الازدراء والاستصغار.
نعم سمح السيد يعني حتى أن بعض الدواعش حتى أن بعض الرؤساء لنقول بعض يعني القادة من الداعشيين قالوا أننا لم نطلق هذه التسمية على أنفسهم يعني كما يدعي، وبذلك قال يعني أن هناك بعض الإعلاميات المعروفة الإعلاميات العربية هي التي روجت إلى هذا المصطلح سمح السيد، وهناك دوائر استخباراتية كما أيضا أشارت بعض التقارير أن هناك دوائر استخباراتية عالمية هي التي أسست إذا هذا المصطلح ثم بعد ذلك حتى تشير إلى بشاعته وحتى يتشبع المتلقي ببشاعته تطلق الإسلام إزاءه. هي حركة سمح السيد يعني يهودية يعني كبيرة لتشويه صورة الإسلام عندما يرتبط اسم الدولة العراق والشام الإسلامية. نعم
نعم هذا ممكن هذا تحليل ممكن.
نعم.
يعني تحليل يعني حالة نفسية حينما يتلقاها المخاطب بأنها داعش يعني هو اسم منبوذ حقيقة وجرائم والاغتصاب والقتل معه بالتأكيد سيكون حالة النفرة وحالة عدم
من
القبول
الإسلام. نعم.
من الإسلام. نعم.
نعم
هذا ممكن هذا تحليل ممكن ولكنه نحن نشير إلى أنه هم الذين اختاروا هذه التسمية لكنه حينما سقطوا في هذا الفخ وجدوا أنفسهم أنهم قد عروا فلذلك حاولوا أن يحاربوا من يقول بهذا المصطلح ويحاولون أن يصدروا المصطلح الآخر هو المصطلح الرسمي لديهم.
صحيح سيد يعني هذا التصدير يعني التصدير الإعلامي والخطابي بالنسبة إلى هذا المصطلح سماحة السيد هو لتشويه صورة الإسلام ولذلك ركزت عليه بعض الفضائيات كثيرا وأشارت إليه حتى أن من الطرف الذي يذكره يعني أن ابن يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي يعني هذا داعش 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 يدعش فهو داعش وداعش لا وجود له في الصرف العربي سماحة السيد بالتالي أصبحت الألسنة تتناقل يعني داعش وابن أحمد الفراهيدي لم يؤسس إلى داعش سماحة السيد. نعم
يعني طبعا بالتأكيد أنها ليست لفظة عربية، طبعا أنها ليست لفظة عربية إنما هي لفظة عبرية، وأعتقد أنه حتى يعني هذه توحي وتعطي تأثيرا نفسيا بأن هناك ارتباط عبري عبراني، يعني ارتباط يهودي بين هذه اللفظة وهذا المصطلح وبين الجهة التي تمولهم والجهة التي يعني صدرتهم. لذلك هم يبدو أنهم بعد ذلك انتبهوا إلى هذه المسألة، إلى هذه القضية، فوجدوا يعني مشكلة في المفردة وفي المصطلح، لذلك حاولوا تغييرها.
حتى أن بعض يعني المصادر أشارت إلى أن داعش من داش، يعني بالكلمة داش ألا وهي كلمة انطلاقة باللغة الإنجليزية، ولذلك أرادت من خلالها أن تروج إلى أن يعني هي انطلاقة نحو الإسلام الجديد المصدر يعني دوائر رسمية غربية مخابراتية تريد أن تشوه الإسلام سماحة السيد.
بالتأكيد. لكنه نجد اليوم حقيقة أن هذه القضية لم تنطلي على يعني حتى المثقف سواء كان خارج الدائرة الإسلامية أو حتى عند المسلمين، هم لم تنطلي عليهم هذه الكذبة وهذه الحالة، لذلك هم اليوم ارتدت عليهم. هذه ارتدت عليهم بعد أن صدروها، هم الآن يعانون منها ويحاولون معالجتها.
نعم سيد، يعني سنقف عند يعني الأسباب التي أدت إلى ترويج هذا المصطلح وإشاعة يعني حالة الترف ثم الخواء الفكري، وهو ما أسس إلى هذه القاعدة. ترى يعني سيد برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى يعني ظهور داعش؟ هل هي حواضن فكرية؟ هل هي حواضن سياسية؟ هل هي حواضن أخلاقية؟ هل هي حواضن اجتماعية؟ سمع السيد.
طبعا أهم سبب لظهور هذه العصابات هو في الواقع، وأكون صريح، هو إخفاق الحالة الإسلامية. وأقصد من إخفاق الحالة الإسلامية أن البعض حينما يلتزم الحالة الإسلامية يلتزمها على أساس حالة التطرف وحالة العنف، لذلك نجد أن مسألة التطرف الذي وصمت به بعض الحركات وبعض الدول التي التزمت الحالة الإسلامية، نجد أن هذه في الواقع صارت حاضنة لمثل هذه العصابات. يعني اليوم بعض الأنظمة التي تدعو لنفسها أو أنها تحاول أن تتمثل بالحالة الإسلامية، نجد أن هذه الحالة الإسلامية حقيقة قد أخفقت كثيرا، وحاول الغرب والدوائر الغربية أن تقدم الإسلام على أساس هذه الإخفاقات. لذلك حينما بدأت هذه المرحلة من ظهور داعش وظهور القاعدة والدولة الإسلامية إلى آخره، هذه لها حواضنها الدولية، ليست حواضن خاصة أو حواضن بسيطة، إنما حواضن دولية، ودول تبنت مثل هذه الأفكار، دول حاولت أن تدعم مثل هذه الحالات، وهذه بالتأكيد أنها مرتبطة بدوائر أخرى، دوائر دولية. لذلك نجد أن مثل هذه الحالات بحمد الله تعالى لم تنطلي على كثير من الناس. اليوم أنا أعتقد أن حركة داعش وعصابات داعش وأمثالها هي تعطي انطباعا آخر للذهنية، يعني للذهنية المتفتحة، للذهنية الثقافية، حينما تريد أن تقارن بين نقيضين، بين داعش وبين أعداء داعش. داعش الوهابية التي حر يعني حللت قتل الإنسان كون إنسان، وبين الحالة الأخرى، الحالة المعارضة، وهم أتباع أهل البيت عليهم السلام. نجد أن هناك التركيز على حالة يعني على أتباع أهل البيت عليهم السلام. القتل، لماذا يقتلون ولماذا يهددون ولماذا يهجرون هؤلاء المناوئين لداعش؟ لذلك نجد أن ما يستفاد من حركة داعش هي في الواقع بيان للحالة الشيعية. اليوم الحالة الشيعية متألقة، واليوم الحالة الشيعية حالة دولية أصبحت، يعني العالم الآن لا يمكن له أن يعني أن يتنكر للوضع الشيعي. ولذلك أنا أجد أن البعض حينما يحاول أن يلغي مسألة يعني الشيعي يقتل ومسألة أن الشيعي يذبح وأن الشيعي يهجر، هذه هذا خطاب ناقص وخطاب خائن أنا أعتبره خطاب خائن، طالما يقول أنه هناك تهجير للعراقيين. أي العراقيين؟ أوضح أي العراقيين. العراقي هناك المسيحي وهناك نعم الإيزدي وهناك السني وهناك الشيعي وهناك وهناك. من هو المهجر؟ من هو المعتدى عليه؟ من هو المطارد؟
تجده نعم هو الشيعي.
فلذلك نجد أن الخطابات، أنا أجد بعض السياسيين وبعض أصحاب يعني المسؤوليات يحاولون أن يقولون بعض المسلمين يهجرون، وهذا ليس بشيء يعني يستنكر أو كذا إلى آخره، لكن الحالة الشيعية غير مأخوذة بالاعتبار. ولذلك أقول أننا بحمد الله تعالى استفدنا من هذه الحالة، استفدنا استفادة مهمة، وهي أنهم أن الحالة الشيعية بدأت تتألق وتتوهج للعالم، ولذلك تقرأ الحالة الشيعية حالة مظلومة وحالة حق وحالة سلام أيضا مع هذا
وحالة الفتاح مع كل الآخر. نعم إذن سمح سيد، لو أردنا يعني أن نبحث يعني نركز على نقطة مهمة ذكرها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حتى يختلفوا فيما بينهم، أن الدوائر الاستخباراتية، أن الدوائر الإعلامية التي روجت إلى داعش، ولا نريد أن نسميها بالاسم، أن هناك يعني قناة معينة هي التي روجت في بادئ الأمر إلى هذه العصابة سماحت السيد، ثم بعد ذلك انقلبت عليها، ونجد أن هناك الكثير من الدوائر المخابراتية العالمية التي أيضا يعني أسست إلى هذه القاعدة بدأت أيضا يعني تتجه باتجاه القضاء على هذه العصابة أو الشرذ مسموح السيد. وهذا يعطينا دليل واضح على أن كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو حق ووعد مسموح السيد. كان هناك تعليق.
نعم طبعا الظاهرة التي تميز مثل هذه العصابات وحالة الانقسامات الاختلافات التي فيما بينها، أشارت الرواية إلى أنهم يختلفون فيما بينهم. هذه الانقسامات اليوم تطالعنا في كل حين بعض المجموعات التي تنشق من داعش، بالتأكيد هي عصابات يعني اللصوص دائما يختلفون حينما يعثرون على مثلا سرقة معينة يسرقونها، هناك اختلاف في توزيع هذه السرقة في توزيع هذه الغنائم، لذلك هم يختلفون على هذه، يعني هم لم يعتقدوا، هؤلاء المنشقون لم يعتقدوا ببشاعة وجرائم داعش، يعني لم يستنكروا جرائم داعش، إنما هم على نفس الطريقة على نفس المنوال. ولذلك قبل يومين ظهرت عصابة منهم منشقة على داعش وتقول سنقاتل داعش. ولماذا يقاتلون داعش؟ لأنهم اختلفوا على الغنائم بالتأكيد. لذلك هذه انشقاقات مستمرة متوالية وهذه تضعفهم، لذلك أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المعنى.
نعم.
وقال يختلفوا فيما بينهم، ثم يعني بعد هذا الاختلاف ثم يؤتي الله الحق من يشاء. طبعا بالمناسبة ثم هذه للترتيب صحيح، لكنه لا تعني القرب، يأتي الله الحق من يشاء. طبعا هذه بشارة إلى أن الله تعالى سيجعل بعد هذه التداعيات القتل والسفك الدماء إلى آخره، يجعل الحق لأهله الحق لأهله لشيعة أهل البيت عليهم السلام، يؤتي الحق من يشاء. ممكن أن تكون الانتصارات بعد ذلك لشيعة أهل البيت عليهم السلام، ممكن أن يكون ظهور الإمام عليه السلام ممكن، ولكنها يعني لا يمكننا أن نقطع. يؤتي الحق من يشاء طبعا كلمة عامة، عبارة عامة، ممكن أن يكون الحق لشيعة أهل البيت عليهم السلام، لكنه هذا يمهد للإمام المهدي عليه السلام على المدى البعيد. يعني لا نقول أن هذه الرواية تقطع وتجزم بأن الإمام عليه السلام سيظهر بعد هذه يعني الانقسامات. ثم بعد ذلك لا يمكن لنا أن يعني نقطع 100% ونقول أن هذه الرواية تشير إلى أصحاب هذه العصابة، عصابة داعش، لكنه كثير من القرائن تؤكد على أن المقصود هؤلاء هم. لذلك نحن يعني منهجنا أننا لا نقطع في شيء ولا نجزم في شيء، نقول نحتمل لوجود قرائن، هذه القرائن ما تساعد على المعنى أو لا تساعد على ذلك. لذلك نجد أن مثل هذه الرواية حقيقة هي رواية يعني تكتنز كثير من المعارف، ونستفيد منها بأنها هي تحكي الواقع اليوم، تحكي الواقع يعني، لكننا لا يمكن لنا أن نبني على هذه الرواية بأنها يأتي ثم يأتي الله، يعني كأنما الترتيب يشير إلى حالة القرب لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. أنا أعتقد أنه هذا تمهيد، نعم تمهيد لظهور الإمام عليه السلام، لكنه على المدى البعيد أو القريب، هذا علمه عند الله تعالى. لذلك أنا دائما أوصل الأخوة الأعزاء مشاهدين وغيري من ألتقي بهم حينما يسألون، أقول هذا يعني لا يمكن الجزم به، نحن نسلم لأمر الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يؤتي أمره متى؟ بعد سنة، بعد شهر، بعد 100 سنة، بعد 10 سنين، العلم عند الله تعالى، علمه عند الله تعالى. لذلك أقول لا يمكن لنا أن نقطع، القطع طبعا هذا غير صحيح، وله آثاره، تترتب عليه آثار كثيرة حينما يقطع الإنسان، حينما يجزم بقضية ما، بتذوق ما، برواية ما.
نعم سمعتي. يعني السيد لو أردنا أيضا أن نقف يعني لنقول رب ضارة نافعة، أن الكثير ممن أراد أن يشوه صورة الإسلام الحقيقي وصورة المسلم الحقيقي وصورة الإسلام الناصع المتمثل بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والكثير من الدوائر الإعلامية، الدوائر المخابراتية التي صنعت هذه العصابة الضالة لكي يعني تلغي هذا المسمى ألا وهو مصطلح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نرى أن هذا المصطلح بدأ يطفو على الساحة ويتناقله العدو قبل الصديق سماحة السيد، والتالي ثم يؤتي الله من يشاء، ثم يؤتي الله الحق من يشاء. هذه أيضا رب ضارة نافعة، أن كلمة الشيعة، أن كلمة أهل البيت، منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بدأ يقرأ بطريقة أخرى، بدأ يتعامل معه بطريقة أخرى. نعم سمح سيدنا
بالتأكيد. نعم لذلك قلت أنه الحالة الأخرى، الحالة المضادة لداعش بدأت تتوهج، وهي الحالة الشيعية. نعم. يعني لذلك كل القنوات، لا أقول كثير من القنوات، كل القنوات هي مضطرة إلى أن
بدأت تدعن.
نعم
مرغمة.
مرغمة.
نعم.
تقول أنهم من الشيعة.
نعم.
من الشيعة، من الشيعة، من الشيعة، من هم الشيعة؟ وأتباع البيت عليهم السلام، هم المطاردون، هم المقتولون، هم الذين يؤسرون إلى آخره. سبايكر هي لافتة، وأنا قلت لافتة لمظلومية التشيع،
وهم الذين يتصدون أيضا لتحرير كل المظلومين.
نعم نعم نعم. لذلك أقول مع هذه المحن، مع هذه القضايا والمصائب، نجد أن الشيعة يعني طريقة أهل البيت عليهم السلام، هي هاي مدرسة أهل البيت ممتدة إلى هذا الوقت. كل المحن تجعلها حالة انتصار، تنطلق منها حالة انتصار، حالة إرادة. لذلك أقول حتى العلماء، يعني بالمناسبة مثلا على سبيل المثال أنا أذكر كثير، يعني أن الحالة الشيعية هي هذه حالة منتصرة دائما، وليس حالة منكسرة، وليس حالة انقباض. مثلا حينما نجد أن الغزو الوهابي على النجف، طبعا هذه ليست جديدة، داعش هي يعني سلسلة من عصابات وهابية مستمرة. بداية تأسيس الوهابية في أيام الشيخ جعفر كاشم الطاهر رضوان الله عليه، بدأ الهجوم الوهابي على النجف. وهذا الهجوم الوهابي حقيقة كلف كثير من الضحايا، لكن نجد أن يعني أهالي النجف، يعني شيعة أهل البيت، سواء كان في كربلاء، طبعا بدأ الهجوم على كربلاء، ولكن إن شاء الله تعالى أن يعني يجعل المعجزة وينكسر هذا الجيش، ويقتلون، يهزمون، ثم يتوجهون إلى النجف. النجف هناك سور معروف، يغلق السور، وبعد ذلك يفتي الشيخ جعفر كاشف الطاهر رضوان الله عليه بالدفاع عن النجف، بوجوب الدفاع عن النجف. ولذلك يعني تمتد كثير من يعني الأفواج من الشباب، من الشباب المقاتلين، يطوقون هذا السور ويقفون ويتصدون. الشيخ سيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله عليه، حينما تجد أنه في الجزء الأخير لكتاب مفتاح الكرامة، هو 10 أجزاء، تجد الجزء العاشر الأخير في النهاية يقول: وعلى حال تبلبل من الحال، وعلى ما فعله الوهابيون ونحن في حصار، أكملت كتاب مفتاح الكرامة رغم أنه يذكر أنه هو في حالة مرض وأن ولده مريض أيضا وأن النجف محاصر من قبل الوهابية وهو يكتب وهو أيضا يشرف على جبهات القتال يعني من قبل الشيخ جعفر كاشف الغطاء ويذهب للتفتيش عن تشير الأخبار أنه كان هو يعني بنفسه يخرج سيد جواد العاملي على يعني تقدم سنه وإلى آخره وكثير من العلماء يعني يذهبون لزيارة القطاعات التي تحيط النجف كانت النجف مصورة
نعم
أيضا يعني حالة عدم انكسار عند شيعة أهل البيت يقال أن الشيخ صاحب الجواهر حينما كان يكتب كتاب الجواهر كان ولده الأكبر الشيخ عبد الحسين صاحب الجواهر وكان هو ساعده الأيمن حقيقة توفي الشيخ عبد الحسين
نعم.
يعني في وقت شبابه توفي رضوان الله عليه الشيخ صاحب الجواهر جلس عند يعني ليلة وفاته جلس عند جنازة ولده وأخذ يكتب الجواهر يستمر في كتابة وتعرير الجواهر حتى قريب الصباح يعني على عادته على برنامجه لم ينكسر وهكذا كثير أو يعني وقفنا عند الروايات عند الأخبار وعند من يعني مارس هذه نجد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يحاولون أن يجعلوا المحنة
يحولوا الانكسار إلى نصر وهذا ما وجدناه سمع السيد في فتوى سمع السيد آية الله يعني السيستاني حفظه الله ورعا عندما أصدر فتوى الجهاد الكفائي سمع السيد يعني هب الجميع لنصرة الإسلام فحولوا الهزيمة بمصطلح الآخر إلى نصر كبير وإلى أن يقرأ الشعب العراقي وأن تقرأ الحالة الفتوائية إذا ما صح التعبير لنقول هكذا إلى يعني حالة أخرى سمحة السيد كذلك سمحة السيد أننا ربما ركزنا على دور الانحراف الفكري أن داعش وجد حواضن فكرية منحرفة حواضن اجتماعية منحرفة لكن بحمد الله تعالى وجدنا أن أول من لبى دعوة الجهاد للسيد السيستاني حفظه الله ورعاهم شريحة الشباب من هذا المجتمع المظلوم ومن هذه الشريحة ومن هذه الطائفة بالذات ألا وهي الطائفة الشيعية طائفة أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نعم سمو السيد
بالتأكيد لذلك أقول أن هذه المرحلة مرحلة انتصار حقيقة أنا يعني أقطع وأجزم أنها هي مرحلة انتصار أولا عرف العراقيون مدى إمكانيتهم حينما يتوحدون
أحسن
كثير من يعني القطاعات المجاهدة هي تنتمي إلى جهات معينة لكنه حسب الأخبار وحسب من نقل لي أنهم يتفقون في كل حركاتهم يعني هم لم يختلفوا تقاطعوا في شيء لكنه حينما وصلوا إلى حالة القتال وحالة الدفاع نجد أنهم هم توحدوا بقيادة واحدة ولذلك أدوا مهامهم أيضا يعني اليوم العراق سلطت عليه الأضواء وأقصد من العراق أقصد الحالة الشيعية سلطت عليها الأضواء لذلك نجد أن العالم كله يقرأ الوضع الشيعي كيف يتحرك كيف يجاهد كيف يتعامل عن مرجعيته كيف يتوحد كيف يتعامل مع الحدث يتعامل مع المحنة لذلك نجد أن هناك حالة إعجاب واندهاش بالحالة الشيعية يعني لذلك أقول أنها هذه حقيقة هذه أبواب النص أبواب ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حينما تكون
اكتمال الأطروحة نعم
هي أنه كيف يتعاملون نعم بالتأكيد كيف تغير دولة يعني كيف يغير عالم على أيدي هؤلاء
نعم
على أيدي هؤلاء العراقيين شيعة أهل البيت عليهم السلام حينما ينتصرون الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كيف يتبنون أطروحة الإمام كيف يتبنون منهج الإمام ورسالة الإمام لذلك نجد أن هذه التجربة تجربة حقيقة لابد أن يعني تسجل للعراقيين بالنصر ولشيعة أهل البيت خصوصا بأنهم حقيقة وقفوا وقفتهم وقالوا قولتهم لذلك هذه المحنة هي ليست بمحنة بقدر ما هو نصر كبير وهو انفتاح على العالم
نعم سمع سيد يعني في بعض الاتصالات الأخ عبد الكريم يعني راية السود هل يعني ما حقيقتها هل للونها أم لمنهجها
طبعا
هكذا فهمت السؤال.
نعم, نعم, نعم انا كذلك فهمته. نعم انه هل الرايات السود هي مفهومها يعني اسود مثلا حالة التشاؤم مثلا يعكس حالة الإمام عليه السلام يعكس حالة التشاؤم؟ لا طبعا, كما تعلمون أن المسود هم حينما دخلوا العباسيون حينما دخلوا إلى بغداد شعارهم السواد, ولذلك يقال عنهم المسود يعني يلقبون بالمسود يعني هم العباسيين, والعلويين يعني يلبسون الأخضر.
نعم
يلبسون يعني شعارهم الأخضر, وهؤلاء يلبسون الشعار الأسود, لذلك المسود. حتى راياتهم رايات رفعت رايات سود, وهم حينما يعني جعلوا لباسهم الأسود تبعا لراياتهم حتى يعطوا انطباعا للناس للأمة بأنهم هم أصحاب الرايات السود فهم المسودة. لذلك بدأت هذه التسمية المسودة يعني على اعتبار الرايات السود التي رفعت. نعم يعني ممكن أن يقال أنه مثلا هم من حالة التشاؤم سود أو رايات سود أو كذا, لكن لونها أسود, لونها أسود, لذلك أشارت أن هناك أيضا رايات قد نتحدث في حلقة من الحلقات رايات صفر, يعني رايات سود رايات صفر بالمقابل رايات صفر, وهي هذه رايات صفر في مصر.
نعم.
وهي رايات المغربي أو رايات البربر إلى آخره. لذلك أقول هذا اللون له أثره في الحركات, يعني السود والصغر, والسود هي اللون الذي أشارت إليه الرواية.
نعم يا سيدي الأخت كوثر من بغداد عن أيضا عن الصيحة متى ستكون, ويعني كيف لنا أن ندعو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نعم
طبعا الصيحة كما هو معروف بعد قتل النفس الزكية, والصيحة طبعا هي أشرنا إليها يعني هي صيحة حقيقية مو صيحة يعني مجازية, قد أنه يفهم البعض أو يتصور أنها هي حالة هزة أو حالة مثلا خوف أو رعب أو كذا إلى آخره. لا هي حالة صيحة, صيحة فعلية تظهر كما أشرنا إليها وكما قلنا. كيف ندعو للإمام؟ كيف ندعو للإمام بالدعاء لو كيف ندعو للإمام عليه السلام كمنهج وكطروحة
بالدعاء وكمنهج يعني؟
نعم, نعم. بالدعاء طبعا هناك أدعية يعني أئمة أهل البيت عليه السلام أكدوا على هذا المعنى. نعم. تجد أن الإمام الصادق عليه السلام خصوصا الإمام الصادق الإمام الرضا عنده كثير من الأدعية للإمام المهدي
عليه الصلاة والسلام. نعم.
قبل ولادته الإمام المهدي لم يولد, لكن الإمام الرضا كان يدعو له والصلاة عليه اللهم صل على عبدك
أنه كان يقوم وعلم الناس كيف
كان يقوم. والإمام الصادق عليه السلام أيضا كان يقوم وكان يضع يده الشريفة على رأسه صلوات الله عليه. الإمام الصادق عليه السلام
إذن أدب التعامل,
أدب التعامل, وكان يخبر شيعته الإمام الرضا عليه السلام يخبر أيضا يخبرهم يقول إذا ذكر الإمام المهدي قوموا له احتراما خصوصا كلمة القائم
عبد الله صلوات الله عليه.
نعم لذلك نجد أن نعم الدعاء دائما هناك أدعية حقيقة اختصت بالإمام المهدي عليه السلام ووردت عن الأئمة عليهم السلام وردت عن الأئمة. أما كيف ندعو للإمام؟ طبعا الحالة العلمية والحالة الثقافية هي أهم الحالات, يعني حتى أن هناك روايات تشير إلى ذلك. يعني من أهم ما يمكن أن يكون الإنسان وفيا مع إمامه هي أن يكون يعني يتسلح بالحالة العلمية وينشر الحالة العلمية والثقافية أيضا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن المسألة الثقافية والدائرة الثقافية اليوم تتسع, وهذا ما يطلق عليه عند البعض بظهور الأصغر. ظهور الأصغر يعني حالة المعرفة, تصاعد الحالة المعرفية, حالة يعني وتائر الحالة المعرفية تتصاعد يوم بعد يوم لدى كثير من أتباع أهل البيت عليهم السلام حتى غيرهم, حتى عند غيرهم اليوم. حتى تجد أن الفضائيات غير الشيعية تحاول أن تعطي انطباعا وقراءة للقضية المهدوية لكنها بشكلها المسيس, بشكلها المسيس بشكلها الآخر. هناك أفكار أخرى يعني وإن كانت هي أفكار مؤسفة تقول مثلا أن القضية يعني الإمام المهدي أو القضية المهدوية هي حالة وليس شخص, يعني حالة إنقاذ, حالة إنقاذ. طبعا هذه فلسفات والفلسفات هي لا تعتمد على شيء.
نعم.
لذلك أقول أن الحالة المعرفية حينما نتسلح بالمعرفة وبالثقافة لا بد أن تكون هي دعوة للإمام المهدي، وهذه دعوة ناضجة في الواقع، وأشارت إليها كثير من الرواة على ذلك.
إذن سمع سيدي يعني شكرا جزيلا على ما تفضلتم به من حسن الإجابة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا ناصلا إليكم على لقائنا آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.